ننتقل إلى الحصة الثالثة في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا أو وقفنا عند أمر ما، ذاك هو موت والد الإمام أحمد رحمه الله، وهو لم يزل بعد جنينا، ولكن الأمور تجري بمقاديس، وربي يصنع من الأقدار المرة أقدارا إيه؟ أقدارا حلوة أو أقدارا حلوة كما يقال. نعم. ثم نقول: فحملته أمه بعد إلى بغداد تاركة مرض، خرجت به أمه من بغداد إلى ماذا؟ إلى مر هجرة به، من مر إلى بغداد. نعم، مر خرجت به أمه من مر إلى بغداد هجرة به، حتى استقر المقام بها في بغداد. وهذا يوقفنا على عدة فوائد. الأولى، ما يجري في حياة العلماء من هجرة الأوطان والبلدان، وتلك سنة أبدا في حياة العلماء، والله تعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالمراغم يعني في الدين، والسعة يعني في الدنيا. فالمهاجر في سبيل الله عز وجل موعود بالخير. نعم، في أمر الدين وفي أمر الدنيا. وهذا من بركة الهجرة ومن فضل الهجرة. نعم، أنها سبب من أسباب سعة الرزق، وسبب من أسباب حصول الخير في الدين والإيمان. كيف ذلك في حياة الإمام أحمد؟ قلت: لأنه بهجرته إلى بغداد، حيث كانت بغداد يومها ماذا؟ مقر العلم. كانت بغداد يومها موطن العلم والفقه، بل كانت بغداد يومها غرة الدنيا. من الذي بنى بغداد؟ أبو جعفر المنصور، وبناها بنيت بغداد عام 34 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرجل قد حشد في بغداد كل شيء، حيث بناها مدينة لم يكن مثلها على الأرض يومها، وكانت بغداد يومها موئل الناس. شوف الأمور تجري بمقادير إزاي. ترك مر يهاجر إلى بغداد، يعني يهاجر إلى العلم. وهذا يذكرنا بالشيخ الألباني رحمه الله، الذي أخرج أبوه من ألبانيا إلى سوريا، فقال الشيخ: ومن فضل الله علي هجرة أبي من ألبانيا إلى الديار الشامية، فتعلمت هناك اللغة العربية، ولولا تعلم العربية لما تعلمت حرفا من ماذا؟ من ديني. لما تعلمت حرفا من ديني. والشيخ الألباني مثل يضرب في هذه الهجرات المتتابعة من قطر إلى قطر، وكلما نزل قطرا حل به الخير. نعم، فخرج من سوريا إلى لبنان أولا، ثم ترك لبنان إلى الأردن، ثم من الأردن إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى الإمارات، ومن الإمارات إلى الأردن. هجرات كثيرة متتابعة، ورحلة طويلة، رحلة طويلة جدا. انظر إلى سنة الله عز وجل في العلماء، وإلى كيف تجري الأمور بمقادير. فحملته أمه إلى بغداد، وبغداد كانت موئل العلم، ومرو لم يكن فيها من العلماء ومن أهل العلم. قلت مسألة في مشروعية الهجرة، إلى قيام الشهر والهجرة مشروعة إلى قيام الساعة، وأما الحديث لا هجرة بعد الفتح فإنما هي هجرة مخصوصة. من أنه لا يشرع هجران مكة أو هجرة الهجرة من مكة إلى ماذا؟ إلى المدينة بعد أن حصل له فتح، لأن سبب الهجرة زاد، سبب الهجرة وهو ما يقع للمؤمنين من العذاب والنكال، سبب الهجرة غلبت الشرك على مكة، ولكن لما فتحت مكة وصارت ديار إسلام وإيمان فزال سبب الهجرة، والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. وعلى هذا تبقى أدلة المشروعية على عمومها، على عمومها في مشروعية الهجرة وفضلها مسألة في السفر إلى ديار الكفر. طبعا من اللعب بالمصطلحات الشرعية اليوم يقول لك 55 فيزا كارت إلى أمريكا، أو الهجرة إلى أمريكا، الهجرة إلى كندا، الهجرة إلى أستراليا، هذا كله لعب بالمصطلحات الشرعية. كيف أصلا تسمى خروج من ديار الإسلام إلى ديار الكفر هجرة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تراءى نارهما. يعني لا تراءى نارهما، يعني لابد أن تكون هناك مسافة زمنية بينك وبين ماذا؟ وبين المشرك في الجوار. ما هي المسافة الزمنية؟ ها؟ لا تراءى نارهما، بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك التي تشعلها للانتفاع به. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ومن جامع المشرك في وطنه فهو مثله، من جامع المشرك في وطنه فهو مثله. الدليل الثالث النظر الصحيح: ولا ينفك الأمر في هذه البلاد عن فتنة في الدين والدنيا. في الدين والدنيا، وحسبنا أن السفر إلى بلادهم والهجرة إليهم كان مطمعا لهم. ماذا قالوا لكعب بن مالك؟ الحق بنا نواسك. يعني غاية ما طمعوا فيه أن كعبا يقيم فين؟ يقيم بينهم وبين أظهرهم. الحق بنا نواسك، هذا غاية ما طمعوا فيه، وطمعوا من كعب أن يقيم بين ماذا؟ بين أظهرهم. إذا مسألة السفر إلى ديارهم والإقامة عندهم هذه مطمع لهم. نعم. قلت: والناظر في حال الذين أقاموا في بلاد الشرك والكفر وجد حق ما قلت من الفتنة في الدين والدنيا، كيف لا، وحركة التغريب التي وقعت في مجتمعنا قادها أولئك من؟ أولئك المستغربون من أمثال قاسم أمين ومحمد أحمد خلف الله وطه حسين إلى آخر هذه القائمة السوداء إلى آخر هذه القائمة السوداء. ولذلك أنا قلت لتقسيم الذين يسافرون إلى هذه البلاد يقيمون هو أحد ثلاثة: إما رجل يعود بعلم فارغ وفتنة في الدين والدنيا على طريقة قاسم أمين وطه حسين وكذا، كما تسمع اليوم الدكتور فلان دكتوراه من أمريكا، أهلا وسهلا، دكتوراه في إيه؟ طرق تصفيف الشعر، دكتوراه في إيه؟ إيه والله دكتوراه في الرقص مش عارف الإيه. هذا أحد الثلاثة. أما الثاني هو الذي يذهب إلى بلادهم لا يعود، فيبقى خيره إيه؟ لهم على طريقة زويل وغيره، هذا هو الثاني. أما الثالث فهو الذي يعود إلينا ولكن في صندوق، الذي يفكر أن يعود من هناك بعلم إيه؟ بعلم نافع أو بمعرفة على طريقة مصطفى مشرفة، علي مصطفى مشرفة والمشد والسعيد بدير ممن طلبوا علوم الذرة هناك والعلوم النووية، فكانت ما تفضل به هؤلاء علينا أنهم أرجعوا إلينا هؤلاء في صناديق. فالمسلم ينبغي أن لا يثق بعدو هذه الثقة، نعم هذه الثقة. هل يمكن أن يعلمك عدوك وأن يعطيك العلم الذي تحاربه به؟ فلو أعطاه إياك يتركك تعود إلى بلده لتحاربه بنفس السلاح الذي يحاربك هو به؟ هذه غير ممكنة. المسلم ينبغي أن يكون عاقلا فاهما، لا يثق بعدو هذه الثقة ولا يحسن الظن به كل هذا الايه الظن. واضح؟ يبقى هذه المسألة. طيب يبقى فرع السفر إلى بلاد المشركين، قلت وإنما المسألة السابقة في حكم الإقامة هناك، في حكم ماذا؟ الإقامة. فكيف ومسألة السفر؟ لأن السفر أخص من الإقامة ولا لا؟ نعم، الإقامة فيها ماذا؟ فيها دوام، سفر وإقامة ودوام. لكن واحد يسافر ويعود هل يجوز ولا لا يجوز؟ دي مسألة تانية، لأن الأحاديث إذن من الملاحظ إذن من التنبيه أن الأحاديث السابقة تتنزل على حكم ماذا؟ الإقامة، لأن يقول يقيم من قوله يقيم بين ظهراني المشركين، ومن قوله من جامع المشرك في وطنه، يعني صارت بلاد الشرك وطنا إيه؟ وطنا له. واضح؟ يبقى إذا نحن نتكلم الآن عن مسألة السفر بقى. نقول وأما السفر إلى بلاد المشركين فجائز لمصلحة شرعية وعلى شروط وضوابط. أما الشرط الأول وجود مصلحة شرعية راجحة لا يمكن تحصيلها إلا بالسفر، يعني وجود مصلحة شرعية لا يمكن تحصيلها إلا بماذا؟ إلا بالسفر. مثاله الطب أو الدواء والعلاج أو العلم النادر الذي يحتاج إليه من؟ العلم النافع النادر الذي يحتاج إليه أهل بلد، يعني رجل يروح يجيب دكتوراه في تخصص نادر في الطب في علاج أمراض معينة، هذا لبأس أن يسافر. ليه؟ لأن في مصلحة شرعية إيه؟ كبرى، صحيح؟ وهذه المصلحة الشرعية مغلبة على المفسدة، لأن هتقول لي في مفسدة أنه لو سافر إلى هناك، صحيح؟ لكن هنا المصلحة كبيرة لا يلتفت إلى ليه كمثل المسلم يضطر لارتكاب مفسدة صغيرة لأجل مصلحة إيه كبيرة. نعم مثاله لما الطبيب يفتح مثلا في بدن الإنسان إيه جرح بسيط بس عشان يستأصل إيه مرض أو علة، طب ما هي مفسدة لكن المصلحة إيه عظيم. ثانيا وقد جعل الشيخ ابن عثيمين أو شرط الشيخ ابن عثيمين شرطين، أما الأول أن يكون المسافر زادين عظيم يعصمه من الشهوة، لأن بلاد الشرك بلاد إيه بلاد شهوة. لو الإنسان ذهب إلى هناك وليس عنده دين أو دينه ليس دينا إيه قويا وإيمانه ليس قويا، فإن هذا الإنسان قد يفتن بما في هذه البلاد من إيه من شهوة فعل. نحن كنا بنتكلم في حكم الذهاب إلى رخص، هل يجوز ولا لا يجوز؟ إيه والله قديما ونحن شباب كانت عندنا مسألة معروف وحصل فيها نقاش، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ثالثا أن يكون ذا علم يعصمه من الشبهة، ما هذا من الشرط الثاني. يبقى كده الشروط صارت كم؟ ثلاث، أن يكون ذا علم يعصمه من الإيه من الشبهة، لأن هذه البلاد فيها بلاد إيه بلاد تموج بها الفتن، فتن الفكرية. وحدثني بعض من سافر إلى هناك إن لزاما لابد أن إيه أن تعترضك بعض الجماعات هناك ممن تعتنق مذاهب فاسدة وعقائد باطلة، ولابد أن يدعوك إليه. حتى حدثني أحدهم إن امرأة طرقت عليه الباب السادسة والنصف صباحا، فقلت ولما السادسة والنصف؟ ها قال لأنهم علموا من خلال تتبع برنامج اليومي أن هذا هو الوقت الذي أتواجد فيه في البيت ما بين صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة، أما بقية اليوم فأنا في عمل ومن عملي فإلى النوم، فأدركوا أن الفترة التي يمكن إدراكي فيها مستيقظا هي الفترة ما بين ماذا السادس صباحا والثامنة، لأنه كان ما بين دراسة وعمل. وطرقت عليه الباب امرأة وحالها ليس يخفى عليك من التبرج والسفور والعري وكذا، قالت أريد أن أكلمك ولو لعشر دقائق. فش يعني الرجل صرفها قال ما عندي وقت أنا مشغول الآن وعندي شغل، ثم أغلق الباب. طارقت الباب قالت أنت لم ترضى بعشر دقائق فلتكن خمس دقائق، وما أظن أنه ليس في وقتك من خمس دقائق لي. فقال لا أنا ما عندي وقت، ثم أغلق الباب. فقال فوقفت من وراء الباب تقرأ عليه من كتاب وبصوت يسمع كانت هذه المرأة تعتنق فكرا معينة أو هي على عقيدة معينة وزارت تدعو إلى مثل هذا العقيد. فالمرء لما يكون عنده إيمان أو علم فإنه يعرض نفسه ماذا، لأن عندنا أصل شرعي ما ينبغي المسلم أن يعرض نفسه ماذا الفتن، لأن هذه البلاد بلاد شبهة، فعلا بلاد شبهة. لما يأتي رجل يقول وهو ما عنده علم عندكم في القرآن أن الله تعالى يقول إن الله أو يقرأ له بقى إن الله يخشى من عباده العلماء ويقرأها عليها كذا وهو ما عنده علم، صحيح عند إذن سيقع في ماذا في الفتنة. قلت والشرط الرابع ومع توفر هذه الشروط الثلاث عليه أن يختار أقل البلدان في هذا المعنى مفسدة، يعني هذا انه خلاص تحققت فيه شروط العلم والدين والمصلحة فصار يفاضل عليه ان يختار اقل البلاد ايه فتنة، يعني لو اليابان مثلا وامريكا يختار اليابان لان الفتن التي في اليابان ايه مجتمع الياباني الى حد ما مجتمع محافظ كما يقولون، صحيح. لأن المسلم إذا اضطر لفعل شيء أو إذا اضطر لفعل مفسدة من المفاسد الشرعية عليه أن يقلل ماذا؟ المفسدة ما أمكن، ده أصل شرعي اللي هو أصل إيه؟ تقليل المفسدة، كما قال أخو يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة، قال طب ما دي مفسدة، قوه في غيابة الجب مفسدة، لكن دفع بذلك مفسدة إيه؟ أعلى، وهي ماذا؟ قتل يوسف أو طرحوه أرضا. ولذلك الشيخ طاهر بن عاشور المفسر التونسي رحمه الله قال وهذه الآية أصل في الاقتصاد في الشر، الاقتصاد في الايه، وهذه المسألة تنفعك عندما تضطر في بعض المصالح الحكومية لدفع مال من أجل الحصول على مصلحة لك، رجل رايح يحصل على مصلحة له هي مصلحته، ولكن طبعا على الأمر الموظفين اليوم أنه يرى لا مصلحة إلا بدفع الايه، ويرى لنفسه حقا في هذا. موظف قال لا ما يمكنك أن أنت ايه تأخذ شهادة كذا ولا كذا إلا ما تدفع، لو طلب 10 ما تعطيه 10 إنما تعطيه ماذا؟ 5، من باب ايه؟ تقليل المفسد. ولا تفرح بذلك، لأن الله تعالى قال فمن اضطر غير ايه؟ غير باغ ولا حاد فلا إثم ايه؟ فلا إثم عليه. يبقى هذه المسألة المتصلة بقضية الايه؟ بمسألة الهجرة، وقد رأينا كيف كانت الهجرة بركة على إمامنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى من خروجه من مرو إلى بغداد، وبغداد يومها كانت موئل العلم كما رأيتم.